السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا في الكلام على قوله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد مضى الكلام على صدر هذه الآية ووسطها، وبقي الكلام على آخرها. فقوله تبارك وتعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، لما أرشد إلى الإصلاح بين الزوجين وأنه خير، فهو خير من الفراق والطلاق وتمزق شمل الأسرة، قال: وإن تحسنوا وتتقوا، أرشد هنا إلى مرتبة أعلى من ذلك، وهو الإحسان، الإحسان في عشرة المرأة حتى مع الكراهة لها وعدم الرغبة فيها. والله تبارك وتعالى أرشد إلى هذا المعنى في الموضع الآخر فيما إذا كرهها الرجل: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه المرأة قد تكون سببا في ذرية طيبة ينفعونه في الدنيا والآخرة، وقد تكون بركة عليه، فالله عز وجل قد يجعل في بعض الذوات بركة فتكون مباركة، فيكون مقاربتها سببا لسعة الرزق وما إلى ذلك من الخيرات، فقد يحصل له خير كثير بسبب هذه المرأة التي كرهها. ثم أيضا فإن هذا الإحسان: وإن تحسنوا وتتقوا، كأنه يشعر والله تعالى أعلم بأن يرتقي الرجل مرتبة فوق الإسقاط، يعني الصلح يكون بإسقاط المرأة في هذه الحال في هذا الموضع مثلا لبعض حقها من المبيت أو النفقة ونحو ذلك، لكن الإحسان أعلى من هذا، الإحسان أن يتقبلها من غير أن تسقط شيئا من حقها، وأن يحسن إليها، وأن ينفق، وأن يقسم، وأن يكون متفضلا حتى مع الكراهة. فالكريم يكون قلبه كبيرا واسعا يحتمل، فيحسن إلى من أساء إليه، فكيف بهذه الزوجة التي هي أقرب ما يليه ولم يحصل منها إساءة لكنه لم يرغب فيها، عافتها نفسه أو نحو ذلك، فيحسن إليها فهي أولى بالإحسان. والله تبارك وتعالى أرشد إلى الإحسان، الإحسان إلى المسيء: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا مع الأعداء والمسيئين، فكيف بهذه المرأة؟ ليست بعدوة ولا مسيئة، فهي أولى بإحسانه. وإن تحسنوا وتتقوا، فهذا الزوج قد تحمله الكراهة والبغضة لهذه الزوجة على أن يؤذيها وأن يظلمها وأن يجفوها وأن يعاملها بشيء من الصلف، فلا يلين جانبه لها، وإنما يكون الغلظة والشدة في التعامل بالسخرية والتعيير والاستهزاء، ولربما الشتم أو الضرب لكراهيته لها. وإن تحسنوا وتتقوا، فهذا التقوى تكون بترك الأذية وترك الأذى بجميع أنواعه، فيكون موقعا الإحسان أولا بإقامته معها، فهو محسن إليها بذلك، فالمرأة بحاجة إلى رجل يحوطها ويحميها ويحافظ عليها ويرحمها. كذلك أيضا الإحسان إليها بضروب الإحسان المتنوعة المالية والقولية والعملية في المعاشرة وغيرها، مع اجتناب كل ما يسيء ويؤذي. هذه المرأة لها مشاعر كما أن لك مشاعر، بل هي أرهف وأرق مشاعرا، فلا يصح إذا كرهها أن يجرح مشاعرها. من الناس من لا يراعي ما يصدر عنه من الألفاظ فيؤذي ويجرح ويؤلم، فلربما يصف بعض الأشياء بجسدها أو وجهها أو شكلها أو شعرها أو نحو ذلك، أو تشبيهات مؤلمة وقاسية، تبقى هذه المرأة تتوجع وتتألم كلما تذكرت هذه العبارات الجارحة. مثل هذا لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. وهكذا فإن ذلك الشحيح الذي يريد أن يستوفي ويستنطف حقه كله، هذا لا يكون محسنا. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الدرجة: وللرجال عليهن درجة، بالترفع والإغضاء والتفويت والتسمح، يعني لا يقف عند كل خطأ، لا يقف عند كل تقصير. ولهذا جاء عن الحسن رحمه الله، الحسن البصري، قال: ما أحب أن أستوفي أو أستنطف حقي منها، لأنه كما قيل: ما استوفى كريم قط. لا يستوفي الإنسان، يعني حتى في الخصومات مع الآخرين، خصومات مالية أو نحو ذلك، لا يستوفي كل شيء بحيث إنه لا يفوت صغيرة ولا كبيرة، فهذا فعل الشحيح. أما الكريم فإنه يتغاضى، عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، يعني ما عرفها بكل ما قالت وبكل ما فعلت وبكل ما صدر عنها، وإنما ذكر شيئا وترك أشياء، فهذا شأن الكريم. أما الذي لديه سجل الحسابات فهو يجرد هذه الحسابات ويريدها ويصدرها ويعلنها بكل مناسبة يحصل فيها شجار أو خصام: فعلت يوم كذا وفعلت في يوم كذا كذا وكذا ونحو ذلك، هذا ليس من فعل الكرام. كريم لا يستوفي ولا يحقد ولا يحرص ولا يحصي الإساءات، وإنما يحصي الإحسان. وهكذا أيضا فإن هذا الشحيح ليس بمتقي، وكما يقال هذا في حق الرجل: وإن تحسنوا وتتقوا. فكذلك أيضا الزوجة، فإنها حينما تحسن مع زوجها وتتقي الله بترك الأذى فالله يجزيها على ذلك. فهذا الإحسان يدخل في ضروب المعروف والبر، لأنه قريب من البر، فإذا ذكر البر والإحسان فهما بمعنى متقارب إن لم يكن متحدا، وإلا فإذا ذكر الإحسان مع غيره مثل الإحسان والتقوى، فكما ذكرنا في بعض المناسبات أن يكون الإحسان بعمل إيجابي في الواقع بفعل الأوامر مثلا، والتقوى بترك النواهي: وإن تحسنوا وتتقوا. وهكذا أيضا كالفقير والمسكين ونحو ذلك. إذا حصل هذا الإحسان والتقوى قال الله عز وجل: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا فيه وعد لمن أحسن واتقى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى مطلع على هذا الإحسان وعلى هذه التقوى، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وسيجازي عليه. الإنسان أحيانا قد يحسن وقد يكف الأذى وقد يراعي مشاعر الآخرين، ولكنه في نفسه قد يجد شيئا كأنه يقول بأنه لا يجد في مقابل ذلك من الطرف الآخر تقدير هذا الإحسان، والتعامل الرائق اللائق. احنا نقول أنت تتعامل مع الله تبارك وتعالى، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله هو الذي سيجازيك على هذا، فلا تنتظر الجزاء من غيره. هذه المرأة التي تقول أنا أعطيته ووقفت معه، تزوجته كان طالبا كان فقيرا فأعطيته من مالي ووقفت معه وقضيت ديونه حتى اشتد عوده وتخرج، ثم بعد ذلك توظف، ثم بعد ذلك صار كثير المال، ثم بعد ذلك تنكر لكل هذا المعروف وأدار ظهره وجفاني وضيع حقوقي ونحو ذلك مما يقال في مسرد طويل كما هو معلوم. يقال الله عز وجل سيجزيك على ذلك، لن يضيع شيء من هذا وإن ضاع عند هذا الزوج. وكذلك هذا الرجل قد يقول أنا أحسنت إليها وصبرت على أذاها وعلى تضييعها لحقوقي ونحو ذلك، ولكن لم أجد نتيجة. يقال الله عز وجل سيجزيك على هذا. وقد تحدثت في مجلس مستقل خاص بقوله تبارك وتعالى في شأن النساء وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه المودة التي جعلها الله عز وجل في قلب الزوج والزوجة ينبغي أن تحفظ. وذكرت هناك نماذج من أحوال أصحاب القلوب الكبيرة كيف كانوا يتحملون ويصبرون السنين الطوال على زوجة لربما كانت عديمة الأوصاف فيما يرغب فيه الرجال، ومع ذلك يصبر ولا يبدي لها شيئا ولا يجرح مشاعرها. هذا تجدونه بذلك المجلس، وتجدون مثل هذا في بعض كتب التاريخ والأدب وأداب العشرة ونحو ذلك. على كل حال، ثم إن قوله تبارك وتعالى فإن الله كان بما تعملون خبيرا، قلنا كان هذه مسلوبة الزمان، يعني هي لا تختص بالماضي في هذا الموضع في أوصاف الله عز وجل، وإنما في الماضي والحاضر والمستقبل. فإن الله كان بما تعملون، وما هذه تفيد العموم، فيدخل فيها جميع الأعمال، والأعمال يدخل فيها أعمال اللسان الكلام الذي يصدر عن الإنسان، ويدخل فيها أعمال الجوارح، ويدخل في العمل الترك. قد يقول أنا ما أذيتها ولا تحدثت في شيء يجرحها ولا صادرت حقوقها ولا ولا، لكنه لربما ترك بعض ما يجب نحوها. فهذا الترك هو نوع من العمل، قد ذكرت في بعض المناسبات دلائله. فالله تبارك وتعالى لما ذم بني إسرائيل والأحبار والرهبان أيضا في بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، قال لبئس ما كانوا يفعلون، فسماه فعلا يعني ترك التناهي. وكذلك في الأحبار والرهبان، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسماه صنعا، والصنع أدق وأخص من مطلق الفعل، لأنه فعل بعناية وإتقان، لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى هذا ترك النهي، سماه صنعا. وهكذا قول أحد الصحابة رضي الله عنهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان يبني المسجد مع أصحابه، مسجد قبى، وكان هذا جالسا فقال لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، فسمى القعود عملا. وهكذا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيدخل في ذلك هذه الأمور جميعا، وهو بذلك بالغ العلم بأحوالكم وما أنتم عليه، وهو أكرم الأكرمين فيجازيكم ولن يضيع شيئا من أعمالكم. كما أنه يتضمن أيضا الوعيد لمن قصر وضيع وترك، فإذا كان يجزي المحسن المتقي فإن غير المحسن والمتقي سيحاسبه الله عز وجل وهو قدير على ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.